أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قديم الإحسان عظيم الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبيك وأفضل رسلك محمد وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنها سبب قبول الأعمال. يقول تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: بين العلم والوعي في القضايا الدينية. هناك علم وهناك وعي. العلم هو حصول المعلومة في الذهن، أي معلومة تحصل عليها في ذهنك هذا يطلق عليه علم. أما الوعي فهو مرتبة متقدمة في العلم. هذه المعلومة إذا فحصتها وتأملتها وفهمتها هذا يقال له وعي. فالعلم حصول المعلومة في الذهن، أما الوعي فهو التأمل في تلك المعلومة وفهمها واستيعابها بما يتجاوز مجرد الاطلاع على تلك المعلومة. وهذا ما يفيده كلام اللغويين. قال ابن منظور في لسان العرب: وعى الشيء والحديث يعيه وعيا وأوعاه، حفظه وفهمه وقبله، فهو واع وفلان أوعى من فلان، أي أحفظ وأفهم. وفي مصباح اللغة للفيومي: وعيت الحديث وعيا حفظته وتدبرته. وهذا مأخوذ من الوعاء. ماذا يعني الوعاء؟ الوعاء ما يجمع فيه الشيء، وعاء الماء يعني ما يجمع فيه الماء. فالوعي يعطي هذا المعنى، أنك جمعت الشيء واستوعبته. وما يؤكد مما يؤكد هذا المعنى الحديث الوارد عن النبي محمد. برواية الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو حديث موجود في مصادر المسلمين سنة وشيعة، أنه صلى الله عليه وآله قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. نضر الله عبدا يعني جعله نظرا. من هو هذا العبد؟ الذي يسمع مقالة النبي. إذا سمع المقالة يعني علم بها، لكن هذا لا يكفي، فوعاها يعني أن الوعي مرتبة أخرى غير مجرد السمع، غير مجرد العلم بتلك المقالة. وأيضا نفس هذا الحديث برواية أخرى عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله إضافة لهذه الفقرة الحديث يقول: فرب مبلغ أوعى من سامع. واحد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله، بلغه إلى شخص آخر، يمكن هذا الشخص الآخر الذي بلغه الحديث يتفهم الحديث أكثر من اللي نقل إليه. فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا ما يؤكد على أن الوعي مرحلة ومرتبة متقدمة من العلم. كثير من النصوص والمعلومات يتداولها معظم المتدينين، نصوص نقرأها في صلاتنا، سورة الفاتحة، بقية السور، نقرأ أدعية، نحفظها، نقرأها، مسائل شرعية نعرفها، هذا علم بالدين. لكن ما هو مقدار فهمنا لهذه النصوص؟ ما هو مقدار استيعابنا لهذه المسائل والأحكام الشرعية؟ هذا يطلق عليه وعي. الدين يطالب الإنسان المؤمن بأن يوصل نفسه إلى هذه المرتبة، لا يكتفي بالعلم بالنصوص والأحكام، وإنما يحاول أن يتأمل، أن يتفهم، أن يعي النصوص والأحكام. ولهذا القرآن الكريم يؤكد على مسألة التدبر. القرآن لم ينزل من أجل أن يحفظ في القلب أو يعلم به فقط، وإنما كما يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر. وما معنى التدبر؟ التدبر مأخوذ من مادة دبر، يعني مؤخر الشيء وعاقبة الشيء. تقول التعقيب دبر الصلاة، يعني نهاية الصلاة، آخر الصلاة. التدبر في القرآن يعني معرفة معاني آيات القرآن وما تستهدفه، ما تؤول إليه في حياة الإنسان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لابد وأن تحاول فهم الآية ومعرفة ما تستهدفه الآية، إلى أين تريد أن توصلك هذه الآية. وحتى بالنسبة إلى سائر النصوص الدينية، الحديث، الأحاديث أو الروايات، ليس فقط أن يقرأ أو أن يحفظ الإنسان الرواية، وإنما يتفهم الرواية. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. تحصل كثير من الناس عندهم معلومات دينية، يحفظ المسائل الشرعية، يحفظ نصوص، يحفظ، بس ما هو مدى رعايته، استيعابه، فهمه، وعيه لهذه المعلومات التي يعرفها. ومشكلتنا في الأوساط الدينية أن بعض الأوساط الدينية تجيد العلم بالنصوص والأحكام، يعرف الأحكام، يعرف النصوص الشرعية، لكنهم لا يتجاوزونها إلى مرحلة الوعي، إلى مرحلة الفهم. وحينما لا يصل الإنسان إلى مرحلة الوعي بقضايا الدين ومسائله، فإنه لا يتجه إلى الغاية والمضمون والهدف. ما هو مضمون هذا النص؟ ما هي غاية هذا الحكم الشرعي؟ لماذا فرض الله هذا الحكم؟ ينبغي أن تتأمل، أن تتفكر. مع عدم التأمل والتفكر تصبح الأحكام الشرعية مجرد طقوس وعادات يؤديها الإنسان بعيدا عن أهدافها، عن غاياتها، عن مقاصدها. القرآن الكريم حينما يتحدث عن الصلاة يوجه النظر، ترى الصلاة التي يجب عليكم أن تؤدوها ليست مجرد طقس تقومون به قيام وقعود، لها هدف، لها غاية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لم يقف الإنسان عند مضمون الصلاة، غايات الصلاة، ممكن يصلي لكن لا يصل إلى غاية الصلاة. الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. وهكذا نجد آيات كثيرة ونصوص كثيرة توجه الإنسان إلى المضامين والغايات حتى لا يبقى في إطار الحالة الشكلية والنصية والحرفية. هناك كلمة رائعة وجميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته. شوفوا إيش غاية الدين، ما هي مقاصد الدين. لكن من يقف عند حدود الأخذ الحرفي بالنصوص، فهمه للنصوص، تطبيقه لها أيضا، لا يكون بالمستوى المطلوب. عندنا اتجاه بين بعض المتدينين، الاتجاه الحرفي الظاهري في فهم وفي التعامل مع النصوص الشرعية. هذا كلام طويل لكن شواهد حتى أبين الفكرة. عندنا من الأحكام الشرعية بالنسبة للزواج أن المرأة يؤخذ رأيها في من يخطبها. توافقين على هذا الشخص أن يكون زوجا لك؟ لازم تعطي رأيها. بعض البنات في الماضي، بعض النساء كان يأخذهن الحياء في إبداء الموافقة، إذا ما تريد ما يحتاج إلى حياء، ما أريد، ما تستحي إذا بتقول ما أريد، بس إذا تقول أريد يمكن تستحي. لمعالجة هذه المشكلة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الفتاة أو البكر سكوتها رضاها. تبغي تتزوج فلان تسكت. طيب، قد يكون وخاصة في ذلك المجتمع، طبعا تختلف المجتمعات والعصور، الحين اختلف الوضع، فقال سكوتها رضاها، بمعنى أنه يستشف من السكوت الرضا. بعض العلماء أخذ بالمعنى الحرفي، قال إذا سألناها تريدي فلان قالت نعم أريده، نقول ما علينا من كلامها، لازم تسكت، إنما يعرف رضاها بالسكوت. ليش؟ النبي يقول سكوتها رضاها. بالمناسبة أنا كنت في بعض المجتمعات لما نروح نجري عقد كان عندهم عادة أن البنت يسألها الشيخ: تريدين تقبلين الزواج من فلان لازم 12 مرة يكرر عليها، بعدين تقول نعم، وما تجرع بعد المرة الأولى أو الثانية تقول تصفعها أمها، تقول أنت مصفعة رأسا تقولي موافقة. لازم الشيخ الله يساعده مسكين 12 مرة يقول لها فلان يخطبك توافقين، ويحسب 12 مرة، بعد المرة الثانية 10 تقول له إيه. هذه عادات وأعراف. شاهدنا الوقوف عند المعنى الحرفي، سكوتها رضاها، فلو تكلمت لم يكن ذلك ما لذلك معنى، ما نقبل هذا الكلام، إذا تكلمت لازم تسكت. وشواهد كثيرة حول التعامل الحرفي مع النصوص نسب لبعض العلماء الظاهريين من إخواننا أهل السنة حول الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو حديث يحمل حكم شرعي: إذا بال أحدكم في ماء فلا يتوضأ منه، ما يتبول فيه ما تتوضأ منه. هذا العالم قال الحديث يقول إذا بال أحدكم، لو واحد ثاني جو بال فيه يجوز تتوضأ منه. ليش؟ لأنه قال إذا بال أحدكم، ما قال إذا بال غيركم. خب هذه يعني مبالغة في الحرفية والنصية. الهدف أن النص يريد أن يقول أن البول ينجس هذا الماء. شوف الفرق بين العلم وبين الوعي، طبعا هذا مستوى معين من الفرق من الفروق. هناك نقاش بين الفقهاء حول نص آخر، أن الصبي بول الصبي الرضيع الذي لا يأكل الطعام بعد في مرحلة الرضاعة يتغذى من لبن أمه من الحليب، هذا الطفل الرضيع الصغير بوله يكفي فيه رش الماء عليه مرة واحدة يستوعبه من دون حاجة إلى العصر. وكذلك بالنسبة للمربية التي تربي رضيعا، ثوبها يتنجس من بول هذا الرضيع، يكفي أن تطهره مرة واحدة في اليوم، ما يحتاج كل مرة تطهر. النص يقول من بول الصبي. بعض العلماء قالوا الصبي يعني الصبي الغلام الذكر، فإذا كان صبية لا ما ينطبق عليها الحكم. طيب الصبي هذا قد يكون اسم جنس، والأصل اسم جنس يشمل الذكر والأنثى. لا، النص قال بول الصبي ما انطبق على الصبية. طبعا بعض العلماء وليس كل العلماء هذا رأيهم. فإذا مسألة الوعي بالنص الشرعي والحكم الشرعي مسألة مهمة، معرفة فلسفة التشريع، حكمة التشريع، ملاكات الأحكام الشرعية. وهذه الفقاهة الحقيقية، هذا المستوى المتقدم من الفقاهة، أن يحاول معرفة ملاكات الأحكام فيما يمكن معرفة الملاكات فيه. سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها تحدثت عن فلسفة التشريع، فلسفة القضايا الدينية، حتى ترسي أرضية لهذا الوعي أن الدين ليس مجرد طقوس. الدين له أهداف، له مضامين، له غايات. فقد جاء في خطبتها عليها السلام: جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة إلى آخر كلامها في هذا المجال. وبالمناسبة يصادف اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة ذكرى وفاة البضعة الزهراء عليها السلام على بعض الروايات، رواية 95 يوم، وعندنا رواية اللي قبل 13 جمادى الأول رواية 75 يوم. الزهراء عليها السلام لم تطل حياتها بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ونريد أن نقف بهذه المناسبة عند مسألة ينبغي أن تستوقف المسلمين في كل عصر وجيل، أن الزهراء عليها السلام حينما التحقت بالرفيق الأعلى أوصت زوجها عليا أن يدفنها ليلا، ولا يحضر تشييعها من كانت غاضبة عليه. طبعا هذا في مصادر المسلمين كلهم، في صحيح البخاري حديث رقم 1759، وفي صحيح مسلم حديث رقم 4240 و4241، عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر الصديق، هذا نص الحديث، تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وآله في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كانت عليها، إلى أن يقول الحديث: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، وجدت، سخطت، غضبت يعني. قال نفس الحديث في البخاري ومسلم: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر، هذه رواية أيضا، فلما توفيت، هذا محل الشاهد، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي في الليل بعد أن نامت العيون وهدأت الأنفاس، تسلل بضعة نفر، سلمان، أبو ذر، عمار، العباس، إلى دار علي، إلى دار فاطمة، وهناك تم تجهيز فاطمة وتشييعها، ودفنت سرا في الظلام كأنها امرأة غريبة فقيرة لا أحد يعرفها، تدفن بهذه الطريقة. صلى عليها أمير المؤمنين علي عليه السلام وقال عند صلاته عليها: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها، وأنت خير الحاكمين. وقد عبر الشاعر عن هذه الحقيقة يتساءل: ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها؟ بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأداها. السلام على فاطمة الزهراء وعلى أبيها وبعلها وبنيها، نسأل الله أن يثبتنا على محبتهم جميعا وولايتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم وخطهم، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.